حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد من العباد فاعلوه ولو أصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. أما بعد، فهذه حلقة جميلة مباركة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، نسأل الله جل وعلا فيها التوفيق والسداد. والآية التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي قول الله جل وعلا في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. معشر الأحبة، ندرك جميعا أن الخمر حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ما اتفقت كلمة أهل الإسلام على تحريمه. لكن نلحظ في هذه الآية المباركة التي تلوناها لتونا أن الله جل وعلا ذكر قسمين: الرزق والسكر. فذكر السكر أولا دون أن ينعته أو يصفه بأي شيء آخر، ثم ذكر تبارك وتعالى الرزق وأردفه أردف قائلة: ورزقا حسنا. فكلمة حسنا كما هو معلوم صفة لرزق، وصف الله جل وعلا الرزق بأنه الحسن، ذلك الرزق المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب. لكن السكوت عن وصف كلمة سكر بأنها حسن كان الإشارة الأولى كما يقول الفقهاء إلى بداية تناول الخمر بالتشريع، وهذا كله من دلالة ما صنعته بلاغة القرآن في نفوس الناس، ذلك أن الرب تبارك وتعالى درج عباده كثيرا في قضية تحريم الخمر، ومر تحريمها بأمور عدة أو لدرجات متعددة. فكانت هذه الآية كما يقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله المؤشر الأول في موضوع الخمر، والإشارة الأولى إلى بداية تناولها بالتشريع، ولذلك انتبه بعض الأشخاص إليها فتركها لتجرد الخمر من السكر، تجرد السكر من الوصف الذي وصف به الرزق بكونه حسنا وكان مؤثرا فيه ومثيرا للسؤال عنها. ثم جاء الآية الثانية ويقول الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الشيخ عطية رحمه الله: ولعل النص الأول هو الذي جعلهم ينتبهون ويفكرون ثم يسألون ويأتيهم الجواب المفصل. قال الله جل وعلا في المرحلة الثالثة مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانت أدخل في الموضوع للتصريح بنهيهم عن اقتراب الصلاة وهم سكارى، أي تحريمها عليهم، لأن السكر من لوازم الشرب، وإذا حرم اللازم حرم الملزوم ولكن لزمن مؤقت، حتى نزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من هنا يتبين بوضوح منهج التدرج والتصعيد لتناول الموضوع. أما التدرج فهو بداية أخذهم بما يلفت النظر فقط، وهو أن الله جل وعلا جعل الأمر قسمين كما بينا، جعله سكرا وجعله رزقا، فنعت رزقا بكلمة حسنا، ولم يعطل جل وعلا على كلمة سكر بأي نوع من الصفات، وهذا مما أدرجناه في بيان لفت النظر. من حيث الاستحسان والتقبيح في النص الأول في وصفه الرزق من الثمرات الباقية على أصل خلقتها بأنه حسن، والسكوت عن تسميه الذي هو السكر والذي هو من ظل اتخاذهم بأيديهم، وبالتالي فإن مفهوم المخالفة للقسم ما هو القبيح بلا شك. قال بعض العلماء: وأهم وهم أي العرب أهل ذوق بلاغي وفطنة وسليقة مما حداهم بالتساؤل عن الخمر والميسر. فالنص الأول كان بمثابة المؤشر لبداية تناول هذا الموضوع، أسلمهم وقادهم تفكيرهم إلى تقديم السؤال رواعية من أنفسهم. فجاء قول الله: يسألونك عن الخمر والميسر. إذ أصبحت الخمر والميسر موضوع تساؤل أخذت شكلا موضوعيا اجتماعيا يتطلب جواب الشرع ورأيه فيه. فجاء الجواب مصعدا الموضوع نافذا إلى صميمه: قل فيهما إثم كبير. وهذا أول تصريح إيجابي في تأثيم الخمر والميسر، ثم تقرير الواقع ليفنده ومنافع للناس، وهم يدركون ذلك ويطلبونه منها، ولكنه فنده عليهم وأبطل تطلعهم وطلبهم إياه بقوله وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا بمثابة إهدار تلك المنافع وإحباط آمالهم فيها، إذ كيف يطلبون منافع منا إثمه أكبر من نفعه؟ إن التصريح واضح والجواب صريح، فكان في هذا النص تدرج بهم من مجرد مفهوم القبح من وصف الرزق بحسن إلى التصريح بوجود الإثم الكبير، وهذا لا يحتاج إلى إعمال فكر لاستنتاج مدلول مفهوم المخالفة السابق، بل يدركه كل من سمعه ويفهمه بداها. الذي يعنينا هنا ليست القضية كنحو فقهي، وإنما القضية عن ذلك النهج البلاغي الذي رسمه الله جل وعلا للتدرج في تحريم الخمر وذكره تبارك وتعالى ووصفه للرزق بأنه حسن، وسقوطه عن القسيم الآخر وهو السكر لأنه جل وعلا كما بينا لم يصفه بأي وصف. إن القرآن في بلاغته هذه ليسمو بالنفوس ويمهد لها الأحكام الشرعية ويعينها على تقبل كلام الرب تبارك وتعالى، ويرسم منهجا واضحا مقتبسا من لغة العرب نفسها التي تعتمد كل الاعتماد على البلاغة، ذلك أن العرب يؤثر فيها البيان ويجعلها تقبل الأمر أكثر مما تقبله لو كان خاليا ومجردا من ذلك البيان. هذا ما أردنا التنبيه عليه، وليس المقصود التنبيه على مسائل فقهية وأحكام تشريعية، فليس هذا من موضوع الحلقة ولا ترشده أبدا، فهذا له مجاله وله فرسانه، لكننا نتكلم عن ذلك البيان الوافي في رسم لغة القرآن، جعلنا الله وإياكم ممن يستعير به ويسمع القول ويتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان العلي الكبير على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.